فاطمة رضوان الله عليها لتزيل النجاسة عن ظهر الحبيب وهي تبكي ويرفع النبي رأسه بعدما أزيلت النجاسة وهو يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. قالها ثلاث مرات فشق ذلك عليهم جميعا وكانوا يرون مع كفرهم أن الدعوة في هذا البلد الحرام مستجاب. ثم سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الدعوة العامة وقال اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعتبة اللهم عليك بشيبة ربيعة اللهم عليك بالوليد بن عتبة اللهم عليك بأمية ابن خلف اللهم عليك بعقبة ابن أبي ضعيف. يقول عبد الله بن مسعود وعد السابعة لم نحفظ. قال ابن مسعود فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدهم رسول الله صرعى يوم بدر. من عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بفلان وفلان هؤلاء جميعا كانوا من اوائل من قتل في غزوة بدر في اول معركة بين اهل التوحيد واهل الكفر. بل خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ارض المعركة يشير كما في حديث البخاري حديث عمر يشير عليه الصلاة والسلام الى الاماكن. تخيل كده يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا مصرع فلان ابن فلان ويمشي مكان اخر يقضي معركة ويوصل الى مكان اخر ويقول وهنا مصرع فلان ابن فلان وهنا مصرع فلان ابن فلان. يقول عمر فوالله ما تجاوز واحد منهم المكان الذي حدده رسول الله. حديث صحيح البخاري صلى الله عليه واله وسلم. بقي الاسلام بل ورفعت هذه الحرب اسم الاسلام على جميع موائد للمفاوضات. ومن كان يظن ان تستمر الحرب في الشيشان الى يومنا هذا بعدما كبد الافغان الروس الخسائر وتكبدوا هم بعد ذلك الخسائر لبعدهم عن اسباب النصر حقيقيه وهذا وعد الله وسنه ربانيه حتى يعلم الجميع ان الله لا يحابي احدا من الخلق بحال. مش معنى ان دول المسلمين ودول الروس يبقى دول ينتصروا فيما بينهم حتى نتخلى عن اثار النصر. لا لا ابدا. في السنن الربانيه في الكون خلنا عن هذه السنن ستكون الهزيمه. بل لقد تخلى اصحاب النبي عن السنن الربانيه عن اثار النصر فكانت الهزيمه مع ان القائد للميدان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن هامة جدا ايها الشباب ينبغي ان تثبت في العقول والقلوب في آن واحد. وبعد ذلك تستمر الحرب في الشيشان الى هذه المدة الطويلة وانتم تتابعون ما يجري الان للروس. فالروس الان يرقصون رقصة الموت لما تكبدوهما خسائر فادحة على ايدي الشيشانيين العزل الذين لا يقارنون على الاطلاق لا في عدد ولا في عدة ولا في عتاد مع اقوى قوة على ظهر هذه الارض بعد امريكا. لابد ان ننظر ايضا من جانب اخر الى هذه الفكرة. اقول لك ذلك لتعلم يقينا ان الاسلام باق ولسنا نخاف ابدا على الاسلام من كثرة هذه المؤامرات وشدة الضربات المتلاحقة للمسلمين وإنما نخاف على المسلمين إنهم تخلوا عن الإسلام. أما الإسلام دين الله محفوظ بحفظ الله عز وجل له إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين برد المسلمين إلى هذا الدين ردا جميلا إنه ولي ذلك مولاه. إذن السنة المميزة للمرحلة الجهرية مراحل الدعوة الإذاء والابتلاء. هذا حديث طبعا حديث رواه البخاري ومسلم الذي ذكرته الآن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروى مسلم عن أبي هريرة قال أبو جهل يعبر محمد رأيت محمدا أي ساجدا لأقعدن على رقبته ولأعبرن وجهه في التراب. تخيل هذا القسم مستعار من العبيد لبلال مثلا أو لرجل مستضعف زي صهيب الرومي أو لامرأة مسكينة زي زنيرة أو سمية، لا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت ذلك فستتخيل إن شاء الله بعد ذلك ماذا سيوصف بالمستضعفين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله له مهابة وله مكانة في قومه وفي عشيرته، ومع ذلك يقسم اللعين وأبو جهل بالله والعزة أن يطعن بقدمه على رقبة رسول الله وهو ساجد وأن يعكر وجهه في التراب. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل البيت الحرام ليصلي، فتقدم أبو جهل زاعما أنه سيطر رأس الحبيب أو عرق الحبيب بنعله النجس. وما أن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقر يجري، عاد إلى قومه من الصناديق يجري وقد تملكه الرعب والفزع. ما الذي جرى؟ فقال أبو جهل وهو يتقي بيديه وكأن شيئا يريد أن يهجم عليه، فقال له ما لك يا أبا الحكم، ما لك يا أبا الحكم؟ فقال إن بيني وبين محمد لخندقا من نار وهؤلاء أشلحة. فقال رسول الله والذي نفسي بيده لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. نص الغيب من الله جل وعلا يؤيد به رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يهدد من قلبه ومن روعه. لكن الشاهد انظر إلى قسم أبي جهل أنه يريد أن يقع بنعله رأس النبي وعنق النبي عليه الصلاة والسلام، فنصر الله رسوله وأيده بهذا النصر الغيبي. أرسل إليه الملائكة ورأى أبو جهل الحديث رواه مسلم، ورأى أبو جهل بينه وبين رسول الله خندقا ورأى أشلحة أي من الملائكة أشلحة الملائكة. وبعد ذلك أقسم النبي أنه لو دنا منه لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سألت ابن عمرو ابن العاص وقال له أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي. سأل عروة بن الزبير ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه جميعا وقال له أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بينما النبي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه عليه الصلاة والسلام فخنقه خنقا شديدا حتى كانت أنفاس النبي أن تخرج بين يدي هذا المجرم. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى أخذ بمنكب عقبة ودفعه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أهذه جريمة محمد؟ ظلمه أنه قال ربي الله؟ ولاحظ أنها هي الجريمة القديمة الحديثة. إن الذين أشربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الجريمة قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون صلى الله عليه وآله وسلم. فالجريمة القديمة الحديثة هي الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا حرقوه وانقوا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أقول لك وإذا كانت هذه الاعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلك أن تتخيل بعد ذلك حجم البلاء وحجم الإيذاء الذي صبه المشركون على رأس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد البردة، يعني بردة كده زي سماحنا العباية النبي حطتنا كده ونايم عليها في الكعبة بيت الله الحرام، وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة. وقد لقينا من المشركين شدة، هكذا يقول الخطاب، وقد لقينا من المشركين شدة. فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه وقال لقد كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. اسمع هذا الحديث أيضا لتأخذ درسين. الأول شدة الإيذاء والابتلاء التي صبت في كل الأزمان والأمثلة على رؤوس من وحد الله. كان الواحد منهم يوضع يحفر له في الأرض ويوضع فيشق بالمنشار نصفين من مفرق رأسه يشق نصفين فما يصفه ذلك عن دين الله عز وجل. يخبر النبي أصحابه بهذه الصورة المشرقة ليثبتهم على الحق. وخذ الدرس الثاني ألا وهو ثقة النبي بربه أن الله ناظر دينه وأن الله عز وجل سيؤيد هؤلاء المستضعفين وسيحل الأمن والأمان على هذه الأمور بالإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء في أقصى الجنوب إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكن القوم يستعجلون والله تبارك وتعالى لا يعجل بعجلة أحد فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله جل وعلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، إلى آخر الآيات التي تعلمنا الحكمة من البلاء ومن الفتن. لا بد من الابتلاء أيها الأحبة على طريق الدعوة للتمحيص، لتمييز الصفوف، ليخرج من بين الصف من يحمل الدعوة ليتاجر بها في سوق الدعوات وفي سوق الشهوات. هناك صنف يحمل هذه الدعوة من أجل الكسب المادي، من أجل صدارة، من أجل أموال، من أجل جاه، من أجل شهرة، من أجل منصب. فلا بد من الابتلاء والفتن والمحن حتى لا يثبت على الصف حاملا لهذه الدعوة إلا الخالصون المخلصون من أبناء الطائفة المنصورة الذين هم أهل لحمل هذه الأمانة العظيمة بعد رسول الله. أما المجرمون المنافقون الذين يحملون هذه الدعوة ليتاجرون بها في سوق الشهوات تشترى منهم أو تباع، فهؤلاء لا مجال لهم على الصف، لأن وجودهم في الصف مغلق، ولأن وجودهم في الصف فتنة، فلا بد من إزاحتهم وإبعادهم، ولا يكون ذلك على الإطلاق إلا بالمحن والفتن والأذى والابتلاء. وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الكاذبين. الله تبارك وتعالى يعلم الصادق من الكاذب قبل الابتلاء، ولكن لنتعلم نحن، ليعلم أصحاب الدعوة من المخلص، من الصادق في حمل هذه الدعوة، ومن الذي حمل الدعوة من أجل شهوة من شهوات هذه الدنيا. يريد الله أن يعلمنا لنمنح ولاءنا وبراءنا من هذا العلم الصحيح على أرض الواقع، لا بمجرد الظنون والشكوك والأوهام. فلا بد أن نتربى الآن واليوم على هذا الطرف، لا سيما ونحن الآن نعيش فترة مشابهة إلى حد كبير جدا لهذه الفترة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، في وقت استمد فيه أهل البطش وأهل الظلم وتمكنوا وتملكوا، ومن وابتلاهم الله تبارك وتعالى بكل وسائل البطش والقوة والطغيان فاستغلوها في إيذاء الموحدين وفي تعذيب المؤمنين. فلا بد إذن من الصبر، لا بد من الصبر على البلاء، ولن يثبت بعد هذه المحن إلا من تقام على رؤوسهم وأعناقهم وأسافهم دعوة الله عز وجل ودولة الإسلام بإذن الله جل وعلا. ذلك وعد الله، ووعد الله لا يكذب. فهذه الفترة هي فترة الإيذاء وفترة الابتلاء، وصبر النبي وصبر أصحابه وخرجوا من هذه الفترة كما يخرج الذهب إذا أدخل النار، يزداد صلابة ويزداد لمعانا ويزداد إشراقا. تدبر هذه الكلمات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: والمقصود أن الله سبحانه تقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكرامته ومن لا يصلح، وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها من الجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم والعياذ بالله. فإذا هذب العبد ونقي أذن له بعد ذلك في دخول الجنة. فلا بد من التصفية هنا. الذهب لا يزداد صلابة، بل لا يعرف الذهب إذا كان مغشوشا أو غير ذلك إلا إذا دخل النار. إذا دخل الذهب الصحيح والحقيقي النار يزداد الصلابة ولمعانا وإشراقا، فإذا ما دخل الذهب المغشوش النار ظهر غشه وظهر الخداع. فكذا المؤمن كلما تعرض للفتن والمحن والأذى والابتلاء يصبر ويثبت ويقوى ويثبت على الصف، ويعلم يقينا أن أنبياء الله ورسله يعلم الله جل وعلا. أيها الأحبة، كم من الإخوة إذا ما تعرض لفتنة بسيطة أو ابتلاء قليل يتخلى عن الطريق ويترك طريق الدعوة. إن الذي يعيش لنفسه وشهواته وأبنائه ومنصبه ولا يفكر إلا في هذا قد يعيش سعيدا، قد يعيش مستريحا، ولكنه سيموت صغيرا وحقيرا. أما الرجال الذين يستحقون وبجدارة أن يكونوا من حواري سيد الرجال صلى الله عليه وسلم هم الذين يحملون هم هذه الدعوة، فالدعوة إلى الله هي شغلهم في السر والعلن، هي فكرهم في النوم واليقظة، يبذلون من أجلها الوقت والجهد والمال ويستعذبون في سبيل إبلاغها كل شدة وكل عناء، بل ويبذلون من أجلها المهج والأرواح. هؤلاء بجبارة هم الذين يستحقون أن يكونوا من حواري وأبصار رسول الله، كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن جميل ما قاله الشيخ محمد الغزالي نصر الله لنا وله، يقول: إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو آجل، إنه أزاح الغشاوة عن الأعين فأبصرت الحق الذي حجبت عنه دهرا، ومسح الران عن القلوب فعرفت اليقين الذي فطرت عليه، وحرمتها الجاهلية منه، إنه وصل البشر بربهم فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق، وكانوا من قبل حيارى محصورين، إنه وازن بين الخلود والفناء، فآتوا إنهم وازنوا بين الخلود والفناء، فآتوا الدار الآخرة على الدار الزائلة، وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم، فاستووا الأوثان المنحوتة وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض. حسب محمد صلى الله عليه وسلم، أيكفيه أنه قدم هذا الخير الجزيل؟ وحسب أصحابه رضوان الله عليهم أن قدر الله عز وجل لهم هذا الخير، فإذا أوذوا فليحتسبوا، وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفوا، والحرب قائمة بين الكفر والإيمان، سينجلي غبارها يوما ما، ثم تنكشف عن شهداء وهلكا، وعن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مسحورين بإذن الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن أهم سمات هذه المرحلة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بعد رمضان، فإن الدروس ستتوقف في شهر رمضان، ونلتقي بعد الشهر إن شاء الله على طاعة وعلى خير. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك.